اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا إخوتي الأحبة في حضرة الخليفة الأول سيدنا أبي بكر صاحب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى حضرة أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وكنا في مجلس الإيمان السالف في حضرة صاحب الحياء والكرم أمير المؤمنين سيدنا عثمان. واليوم يا إخوتي تعالوا بنا نمضي هذا المجلس المبارك في حضرة سيدنا ومولانا الإمام علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه، أحد الأربعة الذين أجلسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عباءته الشريفة أهل العباء، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، وقرأ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إمام أهل الانجذاب في حضرة الله الذي ينتسب إليه كل من تكلم في المعرفة، ويتصل السند إليه عند كل من ذاق من أذواق المحبة وركن الإحسان. وقد كنا ونحن نتحدث عن الأربعة أو عن الثلاثة قبل سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، نتناول الجوانب الثلاثة في حياتهم رضي الله تعالى عنهم: الجانب العملي الاتباعي السلوكي، والجانب الخلقي، والجانب المعرفي. وكنا نأخذ اختصارات، لأن الحديث عن أي من هؤلاء الذين هم كواكب أهل الأرض ومصادر الأنوار بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن الحديث عنهم إحصاء وحصرة، إنما نأتي بالأمثلة ليس إلا. وفي حضرة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه نبدأ بالجانب الأول الذي هو جانب الاتباع السلوكي. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان نموذج الاتباع، بل إنه رضي الله تعالى عنه كان المثال في حال حضوره وغيابه في الاتباع، أي حين كان في شبحه الجسماني مع حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متبعا، وحين كان بدنه بعيدا عن بدن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان صاحب الاتباع. أما في حال حضور سيدنا علي في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنأخذ ما رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا سيدنا علي رضي الله عنه يوم خيبر، فأعطاه الراية وقال له: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يسمع من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله: امشي ولا تلتفت. يسير سيدنا علي رضي الله عنه شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بعدم الالتفات، لكن سؤالا يدور في خلده يريد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المرسل من الحبيب صلى الله عليه وسلم لتنفيذ أمر، ويريد بعض الاستفسارات في هذا الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمره ألا يلتفت، فكيف يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه أمام أمرين اثنين: الأمر الأول الأدب المعتاد، عندما يريد الإنسان أن يسأل يلتفت إلى من سيسأله ثم يسأله، ولكنه أمام هذا الأدب المعتاد يقف فيتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتفت. من هنا ظهرت المدرستان، مدرسة تقديم الأدب على الاتباع أو الامتثال، ومدرسة تقديم الامتثال على الأدب، حيث إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما تخلف عن إمامته في الصلاة يوم أن ذهب يصلح بين الأنصار حين اختلفوا، ثم رجع فشق الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول، وأدرك ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يصفقون، وبدأوا يضربوا كل منهم يده على اليد الأخرى. سيدنا أبو بكر انتبه إلى هذا الضجيج، وعرف أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد وصل، فأراد أن يرجع. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانه ليلتحق رسول الله صلى الله عليه وسلم به مقتديا، ولكن الصديق رضي الله عنه رجع ولم يمتثل هذا الأمر، رجع ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكمل الصلاة. وحينما انتهى سيدنا أبو بكر من الصلاة قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله، ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله. ومثل هذا حصل عندما قام الليلة الطفل الصغير ابن عباس رضي الله عنهما في حجرة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة، حينما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة كان يجره ويصلي ويرجع قليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجره بيده ليقف إلى جانبه حتى يلاحظ كل حركة من حركات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجره، فلما يجد نفسه حذاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانبه يرجع، ثم يجره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجع. في نهاية الصلاة قال له: ما لك أجرك إلى جانبي ثم أراك تخنس، أي ترجع؟ فقال له ابن عباس هذا الغلام الطفل رضي الله تعالى عنهما، قال: كيف أقف حذاءك وأنت رسول الله؟ لا يمكن أن يقف إلى جانبك أحد. ويقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يفعل. هنا سيدنا علي رضي الله عنه يقدم لنا مدرسة أخرى في الاتباع، عندما يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: امشي ولا تلتفت. ولكن سؤالا في قلب سيدنا علي يجول في خاطره، يريد أن يسأل رسول الله، فيقف ولا يلتفت ويرفع صوته ويصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ أصبح بينه وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم مسافة، لابد أن يرفع صوته ولابد له أن يصرخ حتى يسمع الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول وهو يصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ يقول له صلى الله عليه وسلم: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا المشهد قدم لنا مع تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة كما تعرفون يا إخوتي هي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتقريراته، أي عندما يقره لم يقل له: لماذا لم تلتفت إلي وأنت تسألني؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم منه شدة التمسك في الامتثال، فهو الذي يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم الالتفات. إذن هي مدرستان، وأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدرستين، وقد تجلى ذلك في حوادث كثيرة، منها حادثة الحديبية، منها حادثة بني قريظة الشهيرة عندما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعجل ولم يأمرنا بتفويت صلاة العصر، وقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي العصر في بني قريظة فنحن نصلي العصر في بني قريظة ولو أذن المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الفريقين ولم يعترض على أحدهما. إذن ها هنا يظهر الصديق رضي الله تعالى عنه إماما في مدرسة تقديم الأدب على الامتثال في بعض المواطن، لكن هذا لا يعني أن هذه المدرسة تخترق الواجبات وتوقع في المحظورات، إنما الأدب معناه شيء لطيف، شيء يتعلق بأخلاق النفس، يتعلق بما ينبغي أن يظهره الإنسان من سلوك في باب الإحسان ليس إلا، ولا يعني تجاوز الحدود. ويظهر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في تقديم الامتثال على الأدب رضي الله عنهما، هذا في حال حضور سيدنا علي رضي الله عنه في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن سوف نرى صورة أخرى يا إخوتي، عندما يكون سيدنا علي رضي الله عنه بعيدا في شبحه وجسده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوافقه ويحرص على اتباعه، وهذا تجلى عندما أهل في الحج بما أهل به رسول الله. الآن عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج، كل من الأصحاب نوى نية، فبعض الأصحاب نوى الإفراد، وبعضهم نوى التمتع، وبعضهم نوى القران، لكن سيدنا علي رضي الله عنه لم يكلف نفسه أن يفكر هل أنوي الإفراد أو أنوي القران أو أنوي التمتع، إنما أهل بما أهل به رسول الله وقال نويت ما نواه رسول الله. إيش هي نية رسول الله؟ فنيتي موافقة. ولذلك في الأحكام الفقهية يصح إذا كان هناك إمام للحج أن ينوي من كان في الركب أن يعلق نيته على نية إمام الركب، ويقول حتى ما يصير نشاز، لأنه طالعين قافلة أو طالعين موكب 5000 واحد، واحد من هؤلاء ليس له وصول إلى الإمام الركب ولا يعرف ما هي خطة هذا الإمام، فعلق نيته على الإمام، هذا ما فعله سيدنا علي. أين فعل ذلك؟ عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكنت في إحدى الأسفار ذهبت إلى اليمن ورأيت المسجد الذي هو رابع مسجد في الإسلام الذي أسسه سيدنا علي رضي الله عنه في صنعاء. عندما ذهب سيدنا علي إلى صنعاء ليحضر بدن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الجمال التي سينحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسله ليشتري 100 من الإبل حتى تكون هديا في حج النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما ذهب سيدنا علي رضي الله عنه أسس هذا المسجد وهو رابع مسجد في الإسلام في صنعاء، المسجد الأول مسجد قباء، المسجد الثاني مسجد الجمعة، المسجد الثالث المسجد النبوي، المسجد الرابع المسجد الذي أسسه سيدنا علي رضي الله عنه، وهو من أكبر المساجد في العالم، مسجد كبير جدا. وعندما جاءت عهد سيدنا عمر رضي الله عنه اعتنى به، وعندما جاءت العصور المتعاقبة كان الخلفاء يعتنون بهذا المسجد وهو قائم إلى يومنا هذا. فهو رابع مسجد في الإسلام وأسس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابع مسجد في الإسلام أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نعد المساجد التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نتحدث عن المساجد التي بنيت وأسست بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يا إخوة يظهر من هذه الحادثة كيف يمكن للإنسان أن يستثمر حركته ليملأها بأمور كثيرة. هو أرسل من أجل أن يشتري الجمال، لكنه لم يكن يدخر جهدا، إنما كان يعلم وكان ينشر الدعوة إلى الله. وكان فيما كان في رحلته تلك أنه أسس مسجدا ما يزال إلى هذا الوقت، مسجد كبير أكبر من هذا المسجد يمكن 8 مرات أو 9 مرات. إذن هذه الحادثة نقرأها في صحيح البخاري، حادثة لا نأتي بها من ضعاف ما نقل وروي، إنما نرويها في صحيح البخاري عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قدم علي رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. ما نيتك يا سيدنا يا علي رضي الله عنه؟ قال: نيتي نية رسول الله، فأنا علقت نيتي، لا أعرف ما الذي نواه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلقت نيتي على نيتي. وهذا مشهد يظهر الاتباع في حال الغياب، فقد رأينا صورة ومشهد في حال الحضور، وهذا مشهد آخر يظهر الاتباع ويعلمنا صورة من صور الاتباع. يا إخوتي الآن قضية الاتباع هذه قضية عظيمة. اليوم ربما يتساهل بعضنا في هذه القضية الكبيرة، ينبغي أن يكون حاضرا في قلوبنا وعقولنا وأرواحنا أن أعظم ما هو في مجال السلوك العملي ما فعله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا ينبغي أن يكون من المسلمات عند الكبار عند الصغار، أن تقصر في الاتباع هذا شأنك، لكن مع تقصيرك في الاتباع اعترف بأن السلوك الأعلى والأمثل والأفضل والأسمى والأحلى والأغلى هو سلوك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك أقول لكم إن أهل العلم قالوا العاصي الذي يعصي الله نوعان: واحد عاصي يعصي وهو لا يحضر في قلبه أنه يعصي، أي لا يعلم أو لا يحضر في قلبه معنى المخالفة، هو يعصي وشهوته تسوقه إلى المعصية، لكنه وهو في حال معصيته يدرك أنه متلطخ في النجاسة. قال هذا عنده جزء ظاهر اسمه معصية، وعنده جزء باطن اسمه طاعة، لأنه يعتقد أن ما فعله إنما هو من النجاسات، إنما هو من القاذورات التي يتلطخ بها أهل المخالفات. فهذا الشعور الباطن في قلبه جعله بين أمرين: طاعة باطنة ومعصية ظاهرة. قال أهل العلم: فيأتي الاستغفار ليغلب جانب الطاعة، يأتي جانب الاستغفار فيغلب جانب الطاعة فتغلب الطاعة المعصية. وهكذا عندما يشعر الإنسان في باطنه أن أكمل شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكمل شيء هو ما فعله رسول الله، أكمل شيء في السلوك، أكمل شيء في الطعام، أكمل شيء في اللباس، أكمل شيء في صورة العبادة، أكمل شيء في هيئاتها ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حضر هذا في قلبه بعد ذلك إن قصر، الشافعي رحمه الله ماذا قال؟ قال: نتف الإبط سنة ولا أقوى عليه، نتف الإبط سنة ولا أقوى عليه. فكان يحلق حلقا والسنة أن يقوم بالنتف. قال هو سنة، أنا أعترف أنه سنة ولكن أنا لا أخو عليه. هكذا يبقى المثال والنموذج الحاضر. أما أن يأتي من يفرق ويقول إن بعض الأشياء التي فعلها رسول الله جبلية لا يمكن لنا أن نعدها في الفضائل، وهناك سلوك آخر هو السلوك الذي هو في العبادة أو في أمره صلى الله عليه وسلم في العبادة، فهذا من الجهل، وهذا من البعد. إن لم نقل من الجهل، هو من البعد عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي، بعض أهل الله رأى في ولده أمر، قال ولده لا أحب الدباء. أبوه يقول له تعال كل هذا الدباء، أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الولد لا أحبه، فما كلمه هذا الأب بعد ذلك، ما كلم ولده. قال كيف يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ولا تحبه؟ أنا أقول لك رسول الله يحب هذا وتقول لا أحبه؟ فما كلمه بعد ذلك حتى مات. هكذا كانت أحوالهم، هكذا كان تعظيم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في قلوبهم. كل قول قاله فهو أعلى الأقوال، وكل فعل فعله فهو أعلى الأفعال، وكل حال كان محققا فيه فهو أعلى الأحوال. هذا لا يعني كما قلت أننا في كل الأحوال يجب أن نكون على هذا المستوى، فقد نكون مقصرين أو نكون أقل من أن نتحقق بهذا، لكن مع الاعتراف الشعوري القلبي. وقد أشرت فيما مضى إلى الصورة التي كان عليها المسجد النبوي، وهذا لا يعني إلغاء الصور التي نحن فيها أو أنها صور قبيحة، وما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، لكن يبقى في قلوبنا شعور أن ما فعله رسول الله هو أكمل وهو أعظم. وقد رأيت في الدراسات الحديثة جدا 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 ما يتحدث عن الفوائد الصحية عندما يضع الإنسان أعضاءه على التراب. الأصل في المسجد النبوي كانوا يسجدون جباههم، أقدامهم، أيديهم. عندما بدأت الدراسات الحديثة تتحدث عن الحقل المغناطيسي الأرضي وعلاقة هذا المغناطيس بالأرض وعلاقة هذا المغناطيس بالبدن الإنساني، بدأوا يتحدثون عن هذه الصلة التي تحصل في الصلاة عندما يسجد الإنسان على الأرض، وأن الفائدة الصحية التي تحصل عندما يسجد الإنسان على حائل بينه وبين الأرض أقل. هذا لا يعني أننا نمتنع عن السجود على السجاد، لكن عندما كنا نعتقد أن ما فعله رسول الله أكمل، اليوم تظهر في البحوث التي يبحثها العلماء، علماء الكون، يقولون هذا فيه من الفوائد كذا وكذا وكذا، ثم يعددون. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مظهر الحق. كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتعهد سيدنا عليا رضي الله عنه بعناية خاصة مع زوجته ابنته الزهراء البتول القمر فاطمة رضي الله تعالى عنها. كان يأتي في السحر صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى داره، إلى دار سيدنا علي وإلى دار السيدة فاطمة الزوجين الحبيبين، وما فعل هذا مع أحد أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام ما قرع باب أحد وقال له قم يا هذا إلى صلاة الليل أبدا. هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع سيدنا علي وفاطمة. هذا أمر لا يتخيله العقل، عندما يأتي سيد الكائنات، سيد الكون، سيدنا محمد أحب خلق الله إلى الله، فيقرع الباب ويقول إلى الصلاة. ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع أحد. قلت لكم لماذا كنت أميل إلى أن لا نذهب إلى التفاضل، إن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه فيه من الخصوصيات ما ليس لغيره، وسيدنا عمر فيه من الخصوصيات ما ليس لغيره، وسيدنا عثمان فيه من الخصوصيات ما ليس لغيره لم يتكرر لغيره، وسيدنا علي فيه من الخصوصيات ما ليس لغيره. فهم الأربعة أقمار الدنيا، أقمار الكون، أقمار الآخرة، هم أفضل الخلق بعد رسول الله في هذه الأمة. انظروا، يقول سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه: سمعت أبي سيدنا علي رضي الله عنه يقول: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم وفاطمة، وذلك من السحر، في وقت السحر، حتى قام على باب البيت فقال: ألا تصلون؟ النبي عليه الصلاة والسلام يوقظ سيدنا عليا، لأنه وقت تنزل الرحمات، وقت تنزل الأنوار، الوقت الذي ورد فيه أن المولى ينزل فيه في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق به، ويقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. هذا الوقت لو أننا جربنا، يا شباب جربوا، قوموا في السحر، ناموا وقوموا في السحر، وليكن بينكم وبين الحق تبارك وتعالى لحظات وصال، اسجدوا في اعتاب الحق وقولوا: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. هذا سيد الاستغفار. انطرح في عتاب الله واسفح مدامعك وأنت ساجد، سترى أن حياتك تتغير. لماذا أصبحنا جثث هامدة؟ لأننا غفلنا عن خصوصيات الزمان والمكان والأشخاص. هذه خصوصية في وقت خاص المولى يقول لك فيه: يا فلان، ما تريد أن أغفر لك؟ يا فلان، أليس عندك حاجة تطلبها مني؟ يا فلان، ارفع يديك إلي فأنا أريد أن أعطيك. هذا الوقت الخاص، هذا الوقت العجيب الذي يكون فيه قرب ويكون فيه وصال. وروى أيضا من هذا البيت الطاهر سيدنا الحسين يقول: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضع رجليه، يروي عن سيدنا علي عن أبيه، يقول سيدنا علي: حتى وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجليه بيني وبين فاطمة. الرواية الأولى قرع الباب وقال: ألا تصلون؟ الرواية الثانية دخل صلى الله عليه وسلم إلى البيت ووضع رجليه بين سيدنا علي وبين السيدة فاطمة وهما مضطجعان، قال: فعلمنا ما نقول إذا أخذنا مضاجعنا 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة. يقول سيدنا علي: فما تركتها بعد. محافظ على الأوراد، محافظ على العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله تعالى عنه كما يروي صاحب الحلي أبو نعيم: يعجبه من اللباس ما قصورا، ومن الطعام ما خشونا. وكان زمان خلافته رضي الله عنه يميل في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم، يعني كأنه ملدوغ أفعى لدغته، ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا ربنا يا ربنا، يكررها ويتضرع إلى الله، ثم يقول للدنيا: إلي تغررتي؟ بدك تضحكي علي؟ ينظر هكذا ويقول للدنيا: إلي تغررتي؟ بدك تخدعيني إلي؟ إلي تغررتي؟ إلي تشوفتي؟ تركت الناس كلهم وتتطلعين إلي لعل المكانة تنزلني منازل الأشقياء؟ إيه، أنا على ما أنا عليه في عهد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. إلي تغررتي؟ إلي تشوفتي؟ هيهات هيهات، غري غيري، قد بتتك ثلاثة، يعني طلقتك طلاقا بائنا ثلاثة، فلا تحلين لي ولا أحل لك. هكذا يقول الدنيا. فعمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير، يعني لا قيمة لك. آه آه من قلة الزاد. هذا حديث المحراب، وهو في المحراب يقول: آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. وعندما علق صاحب الحلية على ما تقدم قال: هو سيد القوم، محب المشهود، ومحبوب المعبود، رأس المخاطبات، ومستنبط الإشارات، المنبئ عن حقائق التوحيد، المشير إلى لوامع علم التفريد، الأخيشن في دين الله، الممسوس في ذات الله، يعني الذي لقي الشدائد والمحن وهو ثابت. إذا كان هذا ما يرضيك يا رب فأنا على ما تريده. قيل له: ألا تتخذ حارسا؟ كان يقول: خير حارس أجلي. وكان يقول: أي يومين من الموت أفر؟ يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. هذا يا إخوتي هو الجانب الأول السلوكي الاتباعي العملي في حياة الإمام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. هناك جانبان: جانب الأخلاق وجانب المعارف والأذواق. لعلنا نكمل فيما يأتي إن شاء الله. نسأله سبحانه وتعالى أن ينفع قلوبنا بما سمعنا وأن يحققنا به. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم هبنا إلى سعة جودك ورحمتك. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة توبة وإنابة وقبول وإجابة. أنزل علينا سكينتك، حفنا برحمتك، اجعلنا من المقبولين يا الله. اللهم اجعلنا في هذه الساعة من عبادك المقبولين الذين تنظر إليهم نظر القبول، فإن من نظرت إليه نظر القبول لا يشقى بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، تحصنا بك يا ذا العزة والجبروت، واعتصمنا بك وأنت رب الملكوت، وتوكلنا عليك وأنت الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير، اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير، اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تولنا بولايتك واكلأنا بعنايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واعصمنا بفضلك وكرمك من الناس. اللهم تولنا بولايتك، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.